بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرضنا من حيات الدرس السابق إلى عنوانة مسألة مهمة في باب الحكومة، وهي مسألة الكفاح في سبيل السعي لتأسيس الدولة الإسلامية بمصلحة أوقاتها. وذكرنا بعض الكلام حول هذا العنوان، وانه بعض المفروضية عن انه لا اشكال ولا غايب في بديل السعي لإقامة الدولة الإسلامية، وذلك نتيجة طبيعية للأدلة التي قدرناها المثبتة لضرورة إقامة هذه الدولة في تمام الأوقات والأسر. والقدر المتوقع من ذلك أن يقوم المسلمون، أن تقوم الجماعة المسلمة المؤمنة بدين الإسلام بالعمل الثقافي والاجتماعي والسياسي من أجل الوصول إلى تأسيس هذا الكيان وإقامته على أرض الواقع. وهذا لا كلام في وجوده، ولا كلام في وجوده ليوضح أنه أضعف الإيمان، لأنه الحد الأقل الذي والقدر المتيقن الذي يثبت من خلال الأدلة التي أقمناها على ضرورة إقامة الدولة الإسلامية. إنما الكلام في أن هذا العمل ينجر عادة وبشكل طبيعي إلى الانقضام مع الجهات والقوى والسلطات والحكومات والدول الأخرى التي لا تقبل الإسلام دينا، أو لئن قبلته في بعض الحالات على مستوى لا تكون لها الشرعية، عليكم السلام، على مستوى العمل والحقيقة وحكومات الجمهور. ربنا فلا بد لنا أن نبحث في هذه الجهة، وهي أن السعي لتأسيس الدولة لا يجردنا إلى الانقلاب المسلح وإزالة الدماء واستشهاد جماعة من المؤمنين وقتل جماعة من الحكومات والجهات الأخرى والتشكيلات الأخرى. فهل هذا يكون جائزا؟ ويريد من الجواز المعنى العام، وقد يكون هو الوجود، أم لا يكون ذلك مشروعا؟ وأن دين الإسلام لا يرتضي أن ينتشر مثلا كما ربما يتطرق إلى بعض الأذهان إلا من خلال التوعية والحركة الثقافية. ومن هنا فلا بد لنا من البحث حول أصل الشرعية الكفاح المسلح في سبيل تأسيس الدولة الإسلامية. ثم إن هذه اشتد حساسية في عقل ريبة المعصوم، فيما لو أصل وجود هذه الشرعية سواء على مستوى الوجود أو الجواز، ووجدنا أدلة على ذلك في تمام القرون أو بعضها التي سيأتي التعرض، فهل هذا يكون مختصا بعصر يزيد الولي الأكرم الذي هو النبي أو الإمام المعصومان صلوات الله وسلامه عليهما، ام ان ذلك لا يختص بعصر دين عصر، لانه كما ان تشكيل الدولة ضرورة في تمام العصور، فكذلك السعي الى اقامتها لا للكفاح المسلح لا يكون مختصا بعصر من العصور. الحديث اذا يقول اكثر الحديث عن مشروعية هذا الكفاح المقام الثاني في اثبات امور الاجنان من فراغية رياض المعصوم كالبرهة الزمنية التي نعيشها التي يهمنا بالدرجة الاولى التعرض لحكمها، والا ففي فرضية وجود امام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا نجد نبيلا مشكلة حتى نبحث عن حل شرعي لها، فهي صلوات الله وسلامه عليه اعرف بتكليفه ويقوم باحيائه وتنفيذها. اما الحديث في المقام الاول وهو اصل مشروعية الكفاح المسلح، فقد ذكرنا في الدرس السابق وجود شقوق لهذا الامر، ربما يختلف العرف او لا اقل طبيعة البحث على مستوى الادلة فيها، ومن هنا نجد من ان يطرح البحث في مقام الاول في ضمن قصور. الفصل الاول فرضية ما لو لم يكن للمسلمين غير انما جماعة امنوا بدين الاسلام افراد ويريدون السعي الى تحقيقها كما كان الحال في اول بعثة النبي صلى الله عليه واله وسلم، او نفرض فرضية جبرية ان الامر عاكس ذلك. الفصل الثاني ما لو كانت هناك دولة إسلامية شرعية في رقعة من الأرض كما كان الحال في عصر النبوة، حيث أسس النبي صلى الله عليه وآله الحكومة الإسلامية أو الدولة الإسلامية الأولى على أرض المدينة المنورة، أي كما كانت عقد علي عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث كانت عليه السلام لديه حكومة ودولة شرعية على أساسين، مركزها الكوفة وهي ما وصله بالمقدار الذي وصله من الخلافة بعد تقدم زمن الخلفاء الثلاثة. إن إننا في هذا الفصل نبحث بعد الفراغ عن وجود دولة إسلامية في رقعة معينة من الأرض تمارس سلطتها بشكل شرعي على أساس الشريعة الإسلامية، فما هو الحال في الدولة الإسلامية الإيرانية؟ أيها الأخوة، نتكلم في أنه هل توجد شرعية، نقصد الشريعة الأعم لوجود الجواز لتوسعة رقعة هذه الدولة الإسلامية فيما لو أردت توسعة رقعتها إلى الاحتضان بالدول الأخرى والحكومات الأخرى التي تكون كافرة. إذا موضوع الفصل الثاني وجود دولة إسلامية تتمكن من توسعة رقعتها، ولا يكون ذلك على أساس توسعة الرقعة في أرض لا يعيش عليها أحد، أو لا يكون فيها كيان، أو يكون فيها كيان ضعيف يمكن توسعة الرقعة إليها من دون الانجرار إلى حريم وكفاء مسلح، فإن ذلك حكمه واضح بالشريعة لا يحتاج إلى نبيل بحث. إنما الحديث فيما لو أريد توسعة الرقعة فكان ذلك لا يتأتى إلا على أساس الكفاح المسلح من خلال تأريب دولة كافرة وظنها شعبا وأرضا ومقدرات إلى الدولة الإسلامية لتوسعة رقعة الدولة الإسلامية، ونقترب تلك الدولات في خطوطة بحكم الكفر ولا تحكموا بالاسلام لا اسلام ولا تبنونا. هذا هو الفصل الثاني للاسلام. الفصل الثالث، ما لو كانت هناك حكومه او حكومات تحكم باسم الاسلام وتعيش بالقرب من الدولة الإسلامية الشرعية، فنطرح نفس الفرضية الفردية التي طرحناها في الفصل الثاني. هل يجوز للدولة الشرعية أن تكافح كفاحا مسلحا للقضاء على تلك الدولة التي تحكم باسم الإسلام والتي شعبها بطبيعة الحال كله أو جزءه أو كثير منها على الأقل هم من المسلمين؟ فهل يجوز للكيان الاسلامي الشرعي ان يقوم ببيعه رقعته لتشمل من خلال الكفاح المسلح لتشمل هذه الدوله الشرعيه تلك الحكومه الاسلاميه الجائره التي يحكم بها طاغوت من الطواغيت وجائر من حكام الجور او فاسق من الفاسقين ويدعون الانتفاع في حكمهم وفي عملهم الى السلطة الشرعية لانهم امتداد للنهاية الاسلامية وهو ليس كذلك كما هو واضح. هذا الفصل الثالث. الفصل الرابع، ان لا تكون هناك دولة شرعية اسلامية قائمة بالفعل، ولكن توجد حكومات اسلامية جائرة، فهل يجوز لنا كجماعة مؤمنين مسلمين نريد تطبيقا حقا للاسلام بمقابل تطبيق حكام الجور له الذين لا يرتدون الى الاسلام الا على مده والاذن، فهل يجوز لنا ان نسعى سعيا مسلحا بعد طبعا جواز السعي الثقافي والاجتماعي والسياسي لاجل قلب هذه الحكومه لاقامه سلطه شرعيه على اساسها تقوم الدوله وعلى اساسها تقوم وعلى اساسها تحكم، ام لا يجوز؟ فهذا من اهم المسائل يا اخوان، اهم التصويت. هذا الفصل الرابع. الفصل الخامس، فرضية وجود دولة إسلامية شرعية خرج في ظلها جماعة وأسسوا كيانا مستقلا او لم يتسنى لهم ذلك بعد، بل هم في سبيلهم وطريقهم الى ذلك، فما هو حكمهم الشرعي او قل فما هي الوظيفه الشرعيه للحاكم الشرعي والدوله الشرعيه الى هؤلاء؟ فهل يجب عليها مقاتلتهم والقضاء عليهم ام انه يسلم بهم على الواقع؟ سواء تحول ايها الاخوة الى كيان ودولة مستقلة في الحقيقة كما حصل في عهد علي بن علي حيث خرج على الخليفة الشرعية الحكومة الشرعية للامام صلوات الله وسلامه عليه واسس كيانا مستقلة في بلاد الشام. هذا هو الفصل الخامس. هناك بحث اخر ايها الاخوة فيما لو اجتمع الكفار على ارض اسلاميه، اما حكومه شرعيه اسلاميه او حكومه اسلاميه على مستوى الارض، واخذوا هذه الارض وهذه المقدرات وهذه الدوله كما حصل في الاندلس او كما حصل في العصر الاخير في فلسطين، فما هو الحكم الشرعي تجاه هؤلاء؟ الا ان هذا القصد ايها الاخوه لا داعي للبحث عنه بان حكم مستقيم، لان حكمه يظهر منا فقط. اذا فالكثير التي نستحق البحث ماذا؟ عندنا ايها الاخوة في بعض هذه القصور للجمال الجر من الحديث عن كثير من المسائل المذكورة لدى فقهائنا في كتب الجهاد، لأن بعض هذه القصور كما ترون تجرنا إلى الحديث عن جهاد الدعوة والجهاد الابتدائي، وبعضها يجرنا إلى الحديث عن الجهاد الدفاعي، وبعض هذه القصور ترتبط بنا وما لم يختلف الفقهاء كثيرا مستوى البحث في باب الجهاد، لأنها لم تكن داخلة في صلب أبحاثنا في باب الجهاد. أريد أن أقول أيها الإخوة، ليس من القرار في هذه الدراسات أن يدخل العناصر الموضوعية للبحث بكمالها التي تبحث في كتاب الجهاد، انما نشير الى اصل البحث بالمقدار الذي ويرتبط بدراستنا، ان التفصيل والتوقيعات الشؤون والشؤون والاداب للحرب مع الجفاف او مع الجراء او الى ما هنالك، فهي احكام خاصه بكتاب يبحث فيه في تفاصيله. المقصود هنا اثبات اصل شرعية الكفاح المسلح في هذه الفريق وفي هذه الصيح حضر هذه الفريق. ونظرة ربما نعتبر عن القصود اختبارا شديدا، لان الاطالة فيه شأن كتاب الجهاد. اذا كان الامر كذلك فلا بد لنا من البحث في هذه القصود تباعا. القصود الاول الدفاع المسلح في سبيل تحقيق الدولة الإسلامية. محل الكلام أيها الإخوة قد اتضح أنه تأسيس الدولة الإسلامية في أرض عدم وجودها حتى بصورة غير شرعية لا وجود، كما في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا اشكال ولا ريب في اصل ضرورة تشكيل هذه الدولة، وذلك قد اثبتناه من خلال الادلة السابقة الدالة على ضرورة اقامة الدولة والحكم الشرعي. انما حديثنا كما اثبت في قضية الجهاد والدفاع المسلح في قبيل المسلمين الى ذلك. فهنا ايها الاخوة اننا لا بد لنا حتى يكون افتراضنا واقعيا من ان جماعة من الناس امنوا بدين الاسلام، جماعة بشرية تعيش على رقعة من الارض اما مجتمعة في مكان اخر او موزعة في اماكن متعددة جغرافيا، امنت بالاسلام دينا ونظاما للحياة بمعناه الواسع الذي يتصدى للحكم وإدارة المجتمع. فلا يتسنى لنا فرض السعي الى تأسيس الدولة. فاذا فرضنا ذلك نقول لنا تارة يصير الناس كلهم او جلهم لتلك الرقعة اتباع الاسلام، ولكن القدرة تكون بيد الكفار الذين كانوا يمارسون السلطان والشوكة قبل ذلك، وقد استمروا كحكام جراق كحكام جور كافرين على ممارسة سلطتهم، وان خرجت جملة من شعوبهم وافرادهم البشريين عن تحت سلطتهم على المستوى الشرعي من الاخوة. تارة يكون كذلك وتارة لا يكون المسلمين شكرين الغالب يصلح كما في بدايات العقد المكي، بل هم جماعة مسلمين لا يشكلون كامل الشعب ولا اكثرية الشعب، بل ربما شكلوا الاقلية فيه. وعلى هذا الاساس كانوا يعيشون على تلك الارض، بيوتهم هناك وارضهم هناك، ونحددهم هناك. فما هو الحكم الشرعي في كلا القرنين؟ مطلوب في كلا القرنين لا إشكال على المسلمين في أن من حقها إلى المسلمين السلطة الشرعية الإسلامية على أنفسهم وعلى أرضهم. ولكن الحديث فيما إذا تحركت التحليمة الكافرة لمنعهم فذلك لا إشكال ولا ريب في أنهم هنا يكونون على الدفاع عن أنفسهم. كما لو بدأ المنع حركة ثقافية اجتماعية فوعية تدريبية كما بدأت حركة النبي صلى الله عليه وآله في مكة من دون ممارسة أي أسلوب أو كفاح ابتدائي مدة سلطة الجائر فلا إشكال ولا ريب. وعادة هكذا يحصل في أن العقوبة الكافرة التي تريد أن تحافظ على قيامها وعلى وجودها ربما وعادة التي بذلك تتقدى لتأويل هذا المجتمع الناشئ وهذه النواة لهؤلاء المؤمنين المسلمين. وهنا لا إشكال ولا ريب في أن البادئات التنكيل والحرب والقتال هم السلطة الجائرة في هذا الأمر. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال على المنطق الشرعي وهو بمثابة من المبيح في حق المؤمنين والمسلمين في الدفاع عن أنفسهم إن أمكنهم ذلك، وإلا حروا وهاجروا من تلك الأرض إلى أرض آخر يتسنى لها لهم فيها نشر إسلامهم والحفاظ على وجودهم الإسلامي. فإن أمكنهم الدفاع عن أنفسهم لا إشكال ولا ريب في جواز ذلك. والأدلة الشرعية على هذا أوضح من أن تحتاج إلى بيان ولو لم يكن إلا قوله تعالى عز من قائل إن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون فإن الله على نفسهم لقدير لكم كافرا. في هذا المجال على أن الفتاوى لدى جميع المسلمين والنصوص الشرعية في الكتاب نفس الله كثيرة جدا فيما يختلف بهذا الأمر. إذا لا حديث في هذا القرن إلا من حديث في قرنية أخرى وهي ما لو بدأ المسلمون ذرية أو ظاهرية وقد صار لهم جماعة ويستطيعون أن يقلبوا النظام الكافر على أرضهم. لا إشكال ولا ريب أيها الإخوة في أن هذه النقطة هي التي تستحق أن نتوقف عندها قليلا. وعلى هذا الأساس يجب طرح القضية بشكل آخر وهي أن السلطة الكافرة في المجتمع الذي آمن قسم أو كثير من شعبه بالإسلام وأراد أصحاب هذا المجتمع وهم ليسوا كل أفراد المجتمع وربما لم يكونوا الأكثرية الساحقة فيه أرادوا أن يسيطروا على السلطة السياسية في مجتمعهم. لنفترض ولو نظريا ان السلطة السياسية لم تهاجم امر بعيد جدا قد نقترض قدرا نظريا بل هم فعلوا الى ذلك فهل يوجد مبرر تشريعي لهذا الامر على مستوى الأدلة؟ فيمكن في المقام ان يفرق بين قرنين قد يشتركان في الحكم لكن على مستوى الموضوع يمكن ان يفرق بين قرنين الذين المسلمون الذين يريدون ان يحققوا سلطانهم السياسي يعيشون كمجموعة بشرية في الارض في رقعة واحدة من الارض بحيث يمكن ان ينفصلوا عن الفتون الزائرة التي كانوا يعيشون في ظلها، كما في مكة الشرقية مثلا يعيشون وصار اهلها كلهم او كلهم من المسلمين، وارادوا وهم يملكون الارض وهم يملكون البيوت في تلك المنطقة، وارادوا الرواية سلطتهم السياسية الشرعية على تلك البقعة التي يعيشون بها. فهنا لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة في ان هذا لا يكون داخلا في فرضنا الذي نحن نفرض بحثه. انما لا شك ولا ريب ان نحقق في ذلك، لانه لا تبقى على الحاكم الكافر عليهم على المستوى التشريعي. فالقضية هنا تختلف الى هجوم الحاكم عليهم بحجة انهم ينشقون من حكومتهم خارجون على دولة وقيامة. الفرضية الاخرى ان يكونوا يشبعون كما كان الامر كذلك بالذات في قبل الاسلام، يعيشون بين السلطان وبين ماذا؟ وبين سلطان الكافر والزعيم. تجد ان فلان الكافر الطاغي يؤمن بالاسلام، فلان اخوه يؤمن بالاسلام، فلان الى ما هنالك تجد جماعة المسلمين مشتتين بحيث لا يمكنهم ان يطبقوا ضرورة الا من خلال ان يحكموا فرد الاخر. فمن قطع استبعاد بحق ان يمكن تأسيس دولة لهؤلاء الجماعة من المسلمين التي يكون الكافر متسلطا عليها، لان هذا الفرق كما تعلمون فرق غير ممكن عمليا. واذا كان غير ممكن عمليا فمن احد امرين، اما ان نتخلى عن حكومة المسلمين ويبقى الى المسلمين يعيشون تحت كيان الكافر يمارسون شعائرهم الدينية فحسب، اي لا بد من اعطائهم الحق في القيام على تلك السلطه الكافره والسلطه الجائره لاجل ماذا؟ لاجل تاسيس دولته وسلطته على انقاذ تلك الدوله وتلك السلطه وتلك الحكومه الكافره. وهذا ايها الاخوه يدخلنا في فرض ما يسمى بالجهاد الافتتاحي، كما لا يخفى، لان هؤلاء سيتبعون الكفار وسلطانهم من بين معركه والحاكم. وهذا هو موضوع البحث الفصل الثاني، حيث ان الفصل الثاني كان منعقدا لما لو كانت هناك دولة اسلامية شرعية في رقعة من الارض كما في مدينة النبي، وهناك دولة كافرة تريد الحكومة الاسلامية ان توقع رقعتها. فرضنا هنا ليس يجيب الدولة الاسلامية في الفصل الاول عند السعي لتأسيسها، لكن من الحديث في الفصل الثاني سوف يقتضي الحديث ماذا في هذا الفصل، حيث ان هذا البحث الفرق بالفصل الثاني فاننا نتركه ونؤجله لنبحثه الان في الفصل الثاني، ومنه يظهر الحكم في الفصل الاول. مثلا حيات شرعية للحكية التكليفية، الان جماعة من المؤمنين لهم سلطانهم الشرعي على مستوى التشريعي، ما عندهم دولة على المستوى الخارجي، هل يحق لهم ولا يمكنهم ان يشتتوا سلطانهم على ارضهم الا بتأييد الحكومة الكافرة؟ فلا بد ان يستمروا في القتال، لكن مجال لغير هذا، اي يفاجئوا عن هذه الارض الى ارض الاخرى باختيارهم بشرط، وكما حصل في عصر النبي اولئك هاجروا من مال وبعد والا لما هاجروا في البداية. هنا لا اشكال ولا ريب انه لا طريق الى ذلك الا طريق السلطة الكافرة، لا يوجد شيء. وهذا يعني بالهم سؤال هجوم على السلطة الكافرة لأجل تحقيق وتأسيس الدولة الإسلامية. نعم في الفصل الثاني توجد بالفعل وقعة من الأرض تمارس عليها الدولة الإسلامية، لكن هذه الدولة الإسلامية يمكننا على المستوى الخارجين من القاتل، لان عنده العدد والعدة لتوسعة وقعتها وتأمين حكومة كافرة مستقلة عنها والخارج لبيعة وقعتها وغير تلك الدولة إليها. الأولوية في الأمر الأول واضحة كما لا أخبر، لكن المستوى الشرعي الذي يجعل القرن في الفصل الثاني واضحان ينطبق على الفصل الأول وعلى القرنية الأولى بطريقة هنا، لأن أولئك المؤمنون يحتاجون إلى أوليات الحياة الإسلامية، وهي أن يمكنهم أن يجبوا أحكام الإسلام على أنفسهم. بينما في الفرضية الثانية وفي الوصل الثاني بالفعل يجنون ذلك، فإذا ثبت لهم يجنون ذلك شرعية تأويل الحكومات الكافرة. وفي هذه الدعوة فإنه يثبت ذلك بطريقة أولى لمن لا يمكنه أن يحكم نفسه بأحكام الإسلام إلا إذا أولا من الوضوح بمكان على مستوى التشريع يأتي بعد قليل في الفصل الثاني. فنحن في غنى عن الإطالة وتلقي الأول، فمن هنا ندخل في الفصل الثاني وقد اتضح عنوان الفصل. تقدم في الحديث قبل قليل في الفصل الأول، الفصل الثاني عنوانه بكلمة واحدة: ما لو كانت هناك دولة شرعية فهل يجوز لها أن توسع وقعتها من خلال الجهاد للدولة الكافرة أو للدول الكافرة من فرار عن مشروعية العمل الثقافي والاجتماعي في سبيل ذلك؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. وهذا يدخلنا في بحث ما يسمى بجهاد الدعوة أي الجهاد الابتدائي. وهنا نقول لا كلام للمسلمين على مستوى الفتاوى في أصل مشروعية ذلك، وتدل عليه الآيات والروايات بشكل واضح. وقد ذكرت أيها الإخوة في مستهل البحث أننا لسنا بسبب الحديث التفصيل عن أحكام جهاد الدعوة، إن ذات بحث مفصل يبحث في كتاب الجهاد، إنما نتحدث عن أصل مشروعيته. وهذا ما لا يحتاج منا إلى مزيد كلام، فإننا يمكننا أن ندعي أن أصل مشروعية جهاد الدعوة ودعوة القبائل والديان والشعوب غير المسلمين إلى الإسلام قام عليه إجماع المسلمين، وقد قام إجماع المسلمين أيضا على أصل جواز بل وجود الجهاد والكفاح المسلح في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، سواء كانت تلك الدولة والحكومة أو تلك القبيلة أو ذلك الشعب وتلك الجماعة المشتتة من الناس، يعيشون إيمانا بوجود الله سبحانه وتعالى على أساس قومهم أهل كتاب أو من في حكمهم كاليهود والنصارى والمجوس، أو لم يكونوا مؤمنين بكتاب من الكتب السماوية وهم المعبر عنهم بالكفار والمشركين غالبا في الكتاب الكريم والروايات الشريفة ومصطلحات فقهائنا. فإن المسلمين جميعا قد اتفقت كلمتهم في أنه يجب مع القدرة الجهاد في سبيل نشر الدين والدعوة وضبط هذا الدين على هؤلاء. إنما فرقوا بين الكافر الكتابي ومن في حكم وجهه وبين الكافر الكتابي وجهه اخرى. اما الكافر الكتابي فقالوا بانه يجب جهاده، يجب اولا ان يرد على فان قبل فبها والا جوهد، فان قبل بشهادته وقال بها للمسلمين اوقفت الحرب عانية وعاش في ظلم قيام المسلمين بشرائط الذمة التي يفرضها عليه هذا المسلم والتي لها شرائطها المفصلة واساليبها المدونة في كتب الجهاد. فان لم ينزلوا على شرائط الذمة وابوا الا القتال فيجب على حاكم المسلمين قتالهم حتى يقتلوا. فهم يقيمون ضد المهيب بعد دعوته ان البقاء على دينه مع الدخول تحت سلطان المسلمين بشرائط الذمة من دفع الجزية وغيرها، واما انهم يقاتلون حتى يقتلوا. وهذا الحكم ايها الاخوة بمطارة من الوضوح على المستوى التشريعي في كتب الجهاد، بحيث نستغني عن الإقالة في البحث فيه، بل يمكن وعي إجماع كلمة المسلمين عليه على مستوى أصل الوجود وأصل الشرعية. ولو لم يكن ذلك دليل إلا قوله تعالى في سورة التوبة آية 29 لكفى، حيث قال عز من قائل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن الآية ظاهرة في أننا يجب علينا أن نقاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والآية جد واضحة في أنهم إذا أعطوا الجزية عن يد لهم صاغرون، وهذا إجمال قولهم أهل ذمة وتفصيل ذلك في النصوص والفتاوى وكتب الجهاد واضحة لأنه يمكن قتل القتال عنهم، لكن بشرط أن يكونوا أهل كتاب. وأما إذا لم يكونوا أهل كتاب فإن صدر الآية الكريمة يدل على قتالهم بطريق أولى، ولم يستثنوا بأنهم تؤخذ منهم الجزية، فيعني أن قتالهم يستمر إلى أن يؤمنوا ويسلموا أو يقتلوا. هذا فيما يقول أهل الذمة. وأما فيما يقول لغير أهل الذمة من الكفار وهم غير الكتابيين ومن في حكمهم اليهود والنصارى والمجوس، الصابع على قلب الدين خلافا لأكثر الفقهاء، وهذا محسوب يبحث في كتاب الجهاد، أن الصابع يلحقون بأهل الذمة، يلحقون بأهل الكتاب كما ألحق بهم المجوس أن لا يلحقون بهم، وأكثر الفقهاء على أنهم لا يلحقون، والسيد القائد لا يلحقهم بهم موضوعا في كتاب الجهاد، إنما يلحقهم بهم حكما. على أي حال هذا بحث لحق مفصل في كتاب الجهاد، يعني ما نشوف بحثنا ولا نشوف دراستنا، إنما أريد أن أقول بأن الكافر إذا لم يكن كتابيا فلا إشكال ولا ريب في أن من حق المسلمين مع قدرة الأمن أن يقاتلوهم إن دعوهم إلى الإسلام ولا يستجيبوا، وأن قتالهم لهم يستمر إلى أن يؤمنوا أو يقتلوا. طبعا في الوقت في هناك هدنة وفي هناك أمان، لكنها غير استثنائية، ليست أمور عامة شاملة على المستوى الأزماني، بخلاف الجزية، الجزية تؤخذ من أهل الكتاب حتى لو بقوا قرون وأجيال، حتى لو بقوا إلى آخر العهد الإسلامي، لا يحضر قتلتهم، يجب أن يقتلهم بشروط الجنة. أما هؤلاء فلا يكون معهم إلا هدنة قتال لأجل أن يستريح الجيش الإسلامي، أو أمانا في غرق خاص حتى يسمعوا كلام الله، وإلا الحكم الأصلي الأولي قتالهم حتى يقتلوا أو يؤمنوا. وأما بقاؤهم على كفرهم غير الكتاب ودخولهم في الكيان الإسلامي فهو أمر مرفوض على المستوى الشرعي. لكن أيها الإخوة واضح جدا على مستوى النصوص والفتاوى، ونكتفي في هذا المجال بذكر آيتين من الآيات الكريمات وهي كثيرة، فضلا عن الروايات والإجماعات والفتاوى. الآية الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله رحم المتقين. ان القتال هنا قتال ابتدائي كما هو ظاهر الآية. حاصل الذين يؤمنون بالهدى ارجيت عنكم واحد معكم سواء كانوا قاتلوكم او لم يكونوا قد قاتلوا اعتدوا عليكم او لم يكونوا قد اعتدوا عليكم حتى لو كانوا يعيشون ولا يعتدون عليكم بوجه من الدين يجب عليكم ان تقاتلوهم وان تفتحوا بلدهم وتضموها الى الدوله الاسلاميه والى الحكومه الاسلاميه القائمه. يجب فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. التوبة 123. وقال تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث يجبتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الى متى؟ فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الفهم مال المسلمين عليهم على فإن الله غفور رحيم بما تقدم من قتالهم لكم ومن كفرهم لأن الإيمان يشد ما قبله الإيمان يشد ما قبله. التوبة الآية الخامسة أيضا هذه الآية واضحة في أنه باستثناء الأشهر التي فيها القتال ماذا؟ يجب على المؤمنين أن يقتلوا المشركين حيث يجدوهم وأن يأخذوهم ويحصروهم. وقد دلت الأدلة على أن هذا النحي من الجهاد لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام فإن قبلوا صاروا من المسلمين لهم ما لهم عليهم عليهم وإن رفضوا اخذوا. الآيتان عاقتان لأنه ليس لهذا القتال غاية إلا الدخول في الإسلام وإلا القتل والإبادة. وهذا أيها الإخوة يدل بشكل واضح على ما رمى إثباته بأصل الأيام فيثبت إلى هنا بأصل الموضوع ما حد من كتاب الجهاد وإشارة إلى نبذ الأدلة المستدل بها هناك مع كثرة الروايات التي تنهج بأدنى مراجعة لروايات كتاب الجهاد يظهر أيها الإخوة بشكل واضح. طبعا يمكننا أن ندخل في تفاصيل البحث في كتاب الجهاد لكن هذا يصبح بحث في كتاب الجهاد لا يعود بحثا حول الحكومة الإسلامية على أن هذه المسائل من المسائل ماذا هي في فقه الدولة الإسلامية التي ماذا لا تكون داخل في دراستنا في الأمور. وعلى هذا الأساس أيها الأخوة لا إشكال ولا ريب في هذا الأمر. إنما البحث في أصل المشروعية إنما البحث في أن هذه المشروعية الثابتة في الفصلين الأول والثاني هل هي عالة أشمل ما لو كان حاكم المسلمين الحكيم غير النبي المعصوم صلى الله عليه واله غير الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أم أنها حكم خاص في عصر وجود الإمام المعصوم؟ أصل الشرعية لا إشكال فيها إنما الحديث في مدى سعتها وغيرها. ظاهر هذه الأدلة أن الشرعية لا تحدد حد وأن المؤمنين في تمام الأزمنة والأمكنة يجب عليهم أن يقوموا بذلك. إنما الدعية يجيب أدلة تنهى عن ذلك في عصر الغيبان وتجعله مشروطا بوجود الإمام الأصل وهو الإمام المعصوم عليه عند الصلاة والسلام نبيا كان أو إماما. فلا إشكال ولا ريب أن هذا هو البحث الذي سيأتي في المقام الثاني وهو وجود أدلة معارضة لهذه الأدلة. فسيأتي إن شاء الله الحديث هذه هي بعد تتمة الفصول التي تفهمناها. الحمد لله رب العالمين.